الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين: الباب الثاني في ذكر حقيقة مرض القلب. قال الله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. وقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أمرهن ألا يلن في كلامهن كما تلين المرأة المعطية الليان في منطقها، فيطمع من في قلبه مرض الشهوة، ومع ذلك فلا يخشن في القول بحيث يلتحق بالفحش، فلا يقلن بل يقلن قولا معروفا. وقال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. وقال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. أخبر الله سبحانه عن الحكمة التي جعل لأجلها عدة الملائكة الموكلين بالنار 19، فذكر سبحانه 5 حكم: فتنة الكافرين فيكون ذلك زيادة في كفرهم وضلالهم، وقوة يقين أهل الكتاب فيقوى يقينهم بموافقة الخبر بذلك لما عندهم عن أنبيائهم من غير تلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، فتقوم الحجة على معاندهم وينقاد للإيمان من يريد الله أن يهديه، وزيادة إيمان الذين آمنوا بكمال تصديقهم بذلك والإقرار به، وانتفاء الريب عن أهل الكتاب لجزمهم بذلك، وعن المؤمنين لكمال تصديقهم به. فهذه 4 حكم: فتنة الكفار، ويقين أهل الكتاب، وزيادة إيمان المؤمنين، وانتفاء الريب عن المؤمنين وأهل الكتاب. 5: حيرة الكافر ومن في قلبه مرض، وعمي قلبه عن المراد بذلك فيقول ماذا أراد الله بهذا مثلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد، في هذه الآية التي ذكر أن فيها 5 حكم، وهي قوله جل وعلا: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، إلى آخرها. وقوله إنه ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويرتاب الذين أوتوا الكتاب ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، المعنى يعني أن هذه الآية فيها دلالة على معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جاء بما وافق ما جاءت به الرسل قبله. وهذا وجه كونه يكون يقينا للذين أوتوا الكتاب، يعني يقينا أنه رسول، ولا يلزم أن يكون يقينا لهم بإيمانهم، وإنما يتيقنون ويستيقنون أنه جاء من عند الله، فيكون حجة عليهم قائمة، لأن هذا لا يمكن أنه يقال من جهة العقل أو من جهة الاستنباط أو غير ذلك، لأنه خبر لا يعلمه إلا من هو نبي يأتيه الوحي من الله جل وعلا. هذا وجه كونهم يستيقنون، أما كونهم يؤمنون أو لا يؤمنون فهو أمر آخر. إذا من الله على من أراد هدايته هداه وآمن، وأما إذا وكل إلى نفسه وإلى نظره فالغالب أنه لا يؤمن وإن تيقن أنه رسول. ولهذا أخبر جل وعلا في عدد من الآيات أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ومع ذلك لم يؤمنوا به، بل قال عبد الله بن سلام وهو أحد كبار علمائهم غير أن الله من عليه فآمن، يقول والله إننا لنعرفه أكثر من معرفة أبنائنا، لأن أحدنا يخرج من بيته فلا يدري ماذا تصنع زوجته، أما نحن أما هو فلا نشك فيه، للعلامات التي جعلها الله جل وعلا فيه والعلامات التي سبقت إلى الرسل السابقين الذين بشروا به وأخبروا بصفاته. وإن لم يكن الخبر باسمه صريحا وإنما جاء باسمه صريحا في بعض النبوات مثل نبوة داود عليه السلام وغيره، أما البقية فهي بوصفه، والوصف أبلغ وأوثق من الاسم، لأن الاسم يمكن أن يحرف يمكن أن يغير، أما الصفات فلا يمكن، لا يمكن أن تغير. ولهذا قال عبد الله إننا نعرفه أكثر من معرفة أبنائنا، ثم هذا كل عاقل يعرفه، لأن الرجل إذا قال أنا نبي فلا يخلو، إما أن يكون هو أصدق الناس وأبرهم وأخوفهم لله وأتقاهم له، أو بالعكس يكون أفجرهم وأبعدهم من الله وأكذبهم أشدهم كذبا، فلا يمكن يختلف هذا بهذا، لا يمكن يلتبس هذا بهذا. ولهذا قال أيضا عبد الله بن سلام لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة انجفل الناس إليه فخرجت أنظر، فلما وقع نظري على وجهي علمت أنه صادق، مجرد ما يقع النظر على الإنسان العاقل يعرف أنه صادق أو كاذب، لأنه فرق بين هذا وهذا. المقصود أن الآية دلت على معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه ذكر في الكتب السابقة وعرفه من عرف الأنبياء السابقين، عرفه بهذا، وبهذا تقوم الحجة على أولئك لأنهم تيقنوا أنه رسول، فكونوا من آمن له أجران ومن كفر فله أشد العذاب. والهداية بيد الله، يمن على من يشاء ويهدي ويضل من يشاء، يعني يمنعه فضله، وإلا فالناس بالعقول والنظر سواء، ولكن واحد منهم يختار الحق ويحبه ويريده، والآخر يختار هواه وما وجد عليه الناس، يكون هذا هو الذي يريده ولا يريد ما جاء عن الله وعن رسوله، وهذا يكون قد أعذر الله إلى نفسه ومصيره معروف. نعم.
قال رحمه الله: وهذه حال القلوب عند ورود الحق المنزل عليها. قلب يفتتن به كفرا وجحودا، وقلب يزداد به إيمانا وتصديقا، وقلب يتيقنه فتقوم عليه الحجة به، وقلب يوجب له حيرة وعمى فلا يدري ما يراد به. واليقين وعدم الريب في هذا الموضع إن رجع إلى شيء واحد كان ذكر عدم الريب مقررا لليقين ومؤكدا له ونافيا عنه ما يضاده بوجه من الوجوه. وإن رجع إلى شيئين بأن يكون اليقين راجعا إلى الخبر المذكور عن عدة الملائكة وعدم الريب عائدا إلى عموم ما أخبر به الرسول به ما أخبر الرسول به لدلالة هذا الخبر الذي لا يعلم إلا من جهة الرسول على صدقه، فلا يرتاب من قد عرف صحة هذا الخبر بعد في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ظهرت فائدة ذكره. والمقصود ذكر مرض القلب وحقيقته.
ولكن يعني وجه كونه فتنة للذين كفروا، يعني العدد الذي ذكر أنهم 19، ولهذا صار بعضهم يتهكم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا أكفيكم 10 وكفوني البقية. يعني ابن آدم من أكفر خلق الله إذا كفر، وأخبث خلق الله، وما علم أن ملكا من الملائكة إذا أذن له شال الأرض كلها وذهب بها حيث يأمره الله جل وعلا. كما أن جبريل عليه السلام إذا أرسله الله جل وعلا إلى عذاب أمة لا يشكل عليه ذلك، يكون ذلك سهلا ميسورا. وقد احتمل مدائن قوم لوط على طرف جناحه وطار بها من تخوم الأرض، اقتلعها من تخوم الأرض وطار بها حتى صار الملائكة الذين في السحاب يعني يسمعون نباح الكلاب وصريخ الديكة، ثم قلبها وجعل أعلاها أسفلها، ثم أمطروا بحجارة من سجيل. وقد قال الله جل وعلا لما ذكر هذه القصة وما هي من الظالمين ببعيد، يقول المفسرون هذه الفعلة ليست بعيدة عن ظالمي هذه الأمة، أنها يصيبهم مثل ما أصاب أولئك. وكذلك ثمود لما عتوا عن أمر ربهم صاح بهم جبريل صيحة فتقطعت قلوبهم في أجوافهم فماتوا عن آخرهم، صيحة واحدة فبنو آدم ضعفاء أمام جنود الله وملائكته، فكيف بقوة رب العالمين تعالى وتقدس. فما أهون الناس على الله إذا عصوه، أما إذا أطاعوه أكرمهم رحمة ولطفا بهم، أما إذا عصوه لا يبال بهم. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لينتهين أقوام عن فخرهم بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان الذي يدهدهنتنا بأنفي. أما أهونهم على الله جل وعلا إذا عصوا، ليس بينهم وبين الله صلة إلا بالطاعة، إذا أطاعوه أكرمهم وإن عصوه أهانهم، ولكنه حليم لا يعجل، فهو لا يفوته الخلق، سوف يكون مرجعهم إليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهو شفاء لما في الصدور من مرض الجهل والغي، فإن الجهل مرض وشفاؤه العلم والهدى، والغي مرض وشفاؤه الرشد، وقد نزه الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذين الداء.
أيضا شفاء مرض الشهوات، لأن الأمراض تكون كلها بهذه الشيء، إما مرض شبهة وارتياب، أو مرض جهل، أو مرض شهوة. فمن اتبع كتاب الله شفاه الله جل وعلا عن هذه الأمور وهداه، فقد جعل كتابه هدى وشفاء لما في الصدور، والصدور يكون في هذه الأمور كلها، لأن القلب هو الذي يحرك البدن، يحرك ما فيه، إن الإرادات هي أصل أساس الفعل الذي يفعله الإنسان. نعم.
وقد نزه الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذين الدائين، فقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم خلفاءه بضدهما، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وجعل كلامه سبحانه موعظة للناس عامة، وهدى ورحمة لمن آمن به خاصة، وشفاء تاما لما في الصدور، فمن استشفى به صح وبرئ من مرضه، ومن لم يستشف به فهو كما قيل: إذا بل من داء به ظن أنه نجا وبه الداء الذي هو قاتله. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أي والأظهر أن من ها هنا لبيان الجنس، فالقرآن جميعه شفاء ورحمة للمؤمنين،
يعني جنس القرآن شفاء، فالجنس يشمل القرآن كله، فيكون كله شفاء. والصحيح أنه شفاء عام، شفاء لأدواء الشبهات، وأدواء أيضا الشهوات، وكذلك شفاء للأبدان يستشفى به من الأمراض كلها، مرض الجهل، ومرض الشكوك، ومرض الشبهات الشهوات، ومرض البدن حقيقي، فهو شفاء في الواقع. أما الذي يقول إنه ليس فيه شفاء للبدن فهو قول قاصر. ولهذا قال إن من للجنس، يعني جنس القرآن كله شفاء، ثم شفاء يعني جاء نكرة، ليس شفاء فيه شيء معين، شفاء عام. ولكن الاستشفاء به في الأبدان قد لا يظهر من كل أحد، لأنه يكون لمن أخذه يقينا وآمن به وأخذه على ما أخبر الله جل وعلا به. ومثل ذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله: من نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامات لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل. من أخذ هذا بالإيمان والتصديق والعزم صار له ذلك تاما. أما إذا أخذه الإنسان من باب التجربة يجرب هل يكون ذلك واقعا ويكون مطابقا للخبر أو لا، فهذا لا ينفعه ولا يستفيد منه بشيء. لا بد أن يكون الإنسان جازما بما أخبره الله جل وعلا، مصدقا مؤمنا به، ليس عنده في ذلك تردد. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولما كان مرض البدن خلاف صحته وصلاحه، وهو خروجه عن اعتداله الطبيعي لفساد يعرض له يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية، فإما أن يذهب إدراكه بالكلية كالعمى والصمم والشلل، وإما أن ينقص إدراكه لضعف في آلات الإدراك مع استقامة إدراكه، وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه، كما يدرك الحلو مرا والخبيث طيبا والطيب خبيثا. وأما فساد حركته الطبيعية فمثل أن تضعف قوته الهاضمة أو المماسكة أو الماسكة أو الدافعة أو الجاذبة، فيحصل له من الألم بحسب خروجه عن الاعتدال، ولكن مع ذلك لم يصل إلى حد الموت والهلاك، بل فيه نوع قوة على الإدراك والحركة. وسبب هذا الخروج عن الاعتدال إما فساد في الكمية أو في الكيفية، فالأول إما نقص في المادة فيحتاج إلى زيادتها، وإما زيادة فيها فيحتاج إلى نقصانها، والثاني إما بزيادة الحرارة أو البرودة أو الرطوبة أو اليبوسة أو نقصانها عن القدر الطبيعي فيداوى بمقتضى ذلك. ومدار الصحة على حفظ القوة والحمية عن المؤذي واستفراغ المواد الفاسدة، ونظر الطبيب دائر على هذه الأصول الثلاثة، وقد تضمنها الكتاب العزيز وأرشد إليها من أنزله شفاء ورحمة. فأما حفظ القوة فإنه سبحانه أمر المسافر والمريض أن يفطر في رمضان، ويقضي المسافر إذا قدم والمريض إذا برئ، حفظا لقوتهما عليهما، فإن الصوم يزيد المريض ضعفا والمسافر محتاج إلى توفير قوته عليه لمشقة السفر، والصوم يضعفها. وأما الحمية عن المؤذي فإنه سبحانه حمى المريض عن استعمال الماء البارد في الوضوء والغسل إذا كان يضره، وأمره بالعدول إلى التيمم حمية له عن ورود المؤذي عليه من ظاهر بدنه، فكيف بالمؤذي له من باطنه؟ وأما استفراغ المادة الفاسدة فإنه سبحانه أباح للمحرم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه فيستفرغ بالحلق الأبخرة المؤذية له، وهذا من أسهل أنواع الاستفراغ وأخفها، فنبه به على ما هو أحوج إليه منه. وذاكرت مرة بعض رؤساء الطب بمصر بهذا، فقال: والله لو سافرت إلى المغرب في معرفة هذه الفائدة لكان سفرا قليلا، أو كما قال. وإذا عرف هذا فالقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته، وهو الإيمان وأوراد الطاعات، وإلى حمية عن المؤذي الضار، وذلك باجتناب الآثام والمعاصي وأنواع المخالفات، وإلى استفراغه من مادة فاسدة تعرض له، وذلك بالتوبة النصوح واستغفار غافر الخطيئات. ومرضه هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره للحق وإرادته له، فلا يرى الحق حقا، أو يراه على خلاف ما هو عليه، أو ينقص إدراكه له، ويفسد به إرادته له، فيبغض الحق النافع، أو يحب الباطل الضار، أو يجتمعان له وهو الغالب. ولهذا يفسر المرض الذي يعرض له تارة بالشك والريب، كما قال مجاهد وقتادة في قوله تعالى: في قلوبهم مرض أي شك، وتارة بشهوة الزنا، كما فسر به قوله تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض. فالأول مرض الشبهة، والثاني مرض الشهوة. والصحة تحفظ بالمثل والشبه، والمرض يدفع بالضد والخلاف، وهو يقوى بمثل سببه ويزول بضده، والصحة تحفظ بمثل سببها وتضعف أو تزول بضده. ولما كان البدن المريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح من يسير الحر والبرد والحركة ونحو ذلك، فكذلك القلب إذا كان فيه مرض آذاه أدنى شيء من الشبهة أو الشهوة، حيث لا يقدر على دفعهما إذا وردا عليه، والقلب الصحيح القوي يطرقه أضعاف ذلك، وهو يدفعه بقوته وصحته. وبالجملة فإذا حصل للمريض
هذا الكلام يعني كله يدل على أن ابن القيم رحمه الله المتمكن في علم الطب، الطب البدني وكذلك طب القلوب، وهو في الثاني أمكن وأعلم بذلك. ولهذا كان كلامه موافقا للقواعد التي يعرفها الأطباء اليوم ما ذكر هذا. فهذه أصول الطب ومعرفته، إذا الإنسان امتثلها وطبقها على نفسه سلم في الغالب، إنه لا يصيبه إلا شيء يعني خارجا عن الاعتدال الذي يحفظ به البدن. أما طب القلوب وكله مأخوذ من كتاب الله جل وعلا، مع أن طب الأبدان أيضا يؤخذ من كتاب الله جل وعلا. وقد قال في موضع آخر إن هذا في كتاب الله في آية واحدة أصوله، وهو قوله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالأكل والشرب جعله معتدلا، ومن امتثل هذا الشيء بقيت قوة بدنه محفوظة بإذن الله، إلا أن يطرأ عليه شيء آخر من غير هذا الوجه. وهذا في الواقع استدلال بكتاب الله جل وعلا واهتداء به، وهو يدل على أن كتاب الله جل وعلا شفاء عام كما سبق. نعم.
قال: وبالجملة، فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه وضعفت قوته وترامى إلى التلف ما لم يتدارك ذلك، بأن يحصل له ما يقوي قوته ويزيل مرضه. قال رحمه الله: الباب الثالث، في انقسام أدوية أمراض القلب إلى قسمين: طبعية وشرعية. مرض القلب نوعان: نوع لا يتألم به صاحبه في الحال، وهو نوع المتقدم، كمرض الجهل ومرض الشبهات والشكوك ومرض الشهوات، وهذا نوع هو أعظم النوعين ألما، ولكن لفساد القلب لا يحس بالألم، ولأن سكرة الجهل والهوى تحول بينه وبين إدراك الألم، وإلا فألمه حاضر فيه حاصل له، وهو متوار عنه باشتغاله بضده، وهذا أخطر المرضين وأصعبهما، وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم، فهم أطباء هذا المرض. والنوع الثاني مرض مؤلم له في الحال، كالهم والغم والحزن والغيظ، وهذا المرض يزول بأدوية طبيعية كإزالة أسبابه أو بالمداوات بما يضاد تلك الأسباب ويدفع موجبها مع قيامها. وهذا كما أن القلب قد يتألم بما يتألم به البدن ويشقى بما يشقى به البدن، فكذلك البدن يتألم كثيرا بما يتألم به القلب ويشقيه ما يشقيه. فأمراض القلب التي تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن، وهذه لا توجب وحدها شقاءه وعذابه بعد الموت. وأما أمراضه التي لا تزول إلا بالأدوية الإيمانية النبوية، فهي التي توجب له الشقاء والعذاب الدائم إن لم يتداركها بأدويتها المضادة لها، فإذا استعمل تلك الأدوية حصل له الشفاء، ولهذا يقال شفى غيظه، فإذا استولى عليه عدوه آلمه ذلك، فإذا انتصف منه اشتفى قلبه. قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. فأمرهم بقتال عدوهم وأعلمهم أن فيه ست فوائد: فالغيظ يؤلم القلب، ودواؤه في شفاء غيظه، فإن شفاه بحق اشتفى، وإن شفاه بظلم وباطل زاده مرضا من حيث ظن أنه يشفيه. وهو كمن شفى مرض العشق بالفجور بالمعشوق، فإن ذلك يزيد مرضه ويوجب له أمراضا أخرى أصعب من مرض العشق كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وكذلك الغم والهم والحزن أمراض للقلب، وشفاؤها بأضدادها من الفرح والسرور، فإن كان ذلك بحق اشتفى القلب وصح وبرئ من مرضه، وإن كان بباطل توارى ذلك واستتر ولم يزل وأعقبه أمراضا هي أصعب وأخطر. وكذلك الجهل مرض يؤلم القلب، فمن الناس من يداويه بعلوم لا تنفع ويعتقد أنه قد صح من مرضه بتلك العلوم، وهي في الحقيقة إنما تزيده مرضا إلى مرضه، لكن اشتغل القلب بها عن إدراك الألم الكامن فيه بسبب جهله بالعلوم النافعة التي هي شرط في صحته وبرئه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذين أفتوا بالجهل: فهلك المستفتي بفتواهم، قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فجعل الجهل مرضا وشفاءه سؤال أهل العلم. وكذلك
هذا كان قصته أنه أصابته جنابة وكان فيه جرح، استفتى أصحابه يعني هل تجدون لي رخصة هل لا أغتسل، قالوا لا، فاغتسل فمات. عند ذلك لما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا حين لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال، يعني العي الجهل شفاء السؤال، إذا وافق السؤال عالما بالحكم وعلمه. المقصود يعني أن هذا جعله مرضا، يعني الجهل مرض ولا شك في مرضه، فإنه مرض ظاهر حيث أنه يعود على صاحبه بما هو خسارة حياته كلها، حيث يشقى بالجهل. نعم.
وكذلك الشاك في الشيء المرتاب فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين. ولما كان ذلك يوجب له حرارة قيل لمن حصل له اليقين ثلج صدره وحصل له برد اليقين. وكذلك يضيق بالجهل والضلال عن طريق رشده وينشرح بالهدى والعلم. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وسيأتي ذكر مرض ضيق الصدر وسببه وعلاجه إن شاء الله تعالى. والمقصود أن من أمراض القلوب ما يزول بالأدوية الطبيعية، ومنها ما لا يزول إلا بالأدوية الشرعية الإيمانية. والقلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن.
يعني أن الشفاء شفاء القلب يكون بالرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار وترك ما هو سبب لمرضه، وهذا لا يكون إلا بالرجوع إلى الله جل وعلا وترك المعاصي. فالمعاصي كلها أسباب لأمراض القلب، ومن أعظمها يعني أعظم المرض البعد عن الله جل وعلا، والمعاصي يكون بعيدا عن الله ما لم يستدركه الله جل وعلا بالتوبة، بالتوبة النصوح. والتوبة معناها الرجوع إلى الحق وترك ما هو عليه من الباطل. وجعل العلماء لها شروط عامة لكل تائب يجب أن أولا يقلع عن الذنب، ذا أول شيء. أما أن يقيم عليه ويقول أنا أستغفر الله وأتوب إليه فهذا يزيده مرضا. ثم ثانيا يكون عنده ندم على الوقوع في الذنب، يندم، والندم هو تألم القلب، كونه يتألم كيف يعني وقعت في هذا وأنا أعرف أنه فيه الهلكة، يتألم لذلك. ثم الثالث أنه يعزم عزيمة جازمة بأنه لا يعود إليه، فإن قدر أنه عاد يفعل هذا أيضا يتوب مرة أخرى وهكذا. وقد يحول الشيطان بينه وبين التوبة مثل هذا إذا كان جاهلا، يأتيه ويقول أنت لا فائدة في توبتك، تتوب وتعود أحسن أنك ما تتوب، توبتك لا تزيدك إلا ضلالا، فيبقى على ذنبه بعيدا ويستحكم يحكم عليه الشيطان بتسويله وتزيينه الباطل فيهلك. المقصود أن التوبة هي الرجوع إلى الحق والإقلاع عن الذنوب والندم عليها. فإن كان الذنب يتضمن ظلما وعدوانا على الغير فيحتاج إلى أمر رابع، وهو أما الاستحلال، استحلال صاحب الحق، أو رد الحق إليه حتى يكون خرج من الذنب، وبغير ذلك لا يمكن. وعلى كل، الله جل وعلا هو الذي يتولى هداية الخلق، فإن من على المخلوق وهداه عرف طريق الخلاص، وإن تركه استولى عليه شيطانه ونفسه وهواه وغير ذلك من الأمور التي تحيط به. والأمر بيد الله جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل، كما ذكر في قوله من يرد الله يهديه يشرح صدره للإيمان، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، حرجا يعني يتحرج ويكون امتثاله للأوامر صعب جدا ما يستطيع. وهذا يصرح به كثير من الناس، إذا قيل له افعل كذا قال لا أستطيع. لماذا غيرك يفعله وأنت لا تستطيع؟ لأن المعاصي والذنوب والأمور حالت بينك وبينه، هذا هو الصحيح، كما قال الله جل وعلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني الرين هو تغطية الحق وتعمية القلب عن معرفته، هذا سبب الذنب، هكذا يصنع إلى أن يكون حجابا كثيفا ما يستطيع أن يبصر من خلفه ويستحكم هلاكه. نعم.
قال رحمه الله تعالى الباب الرابع: في أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه، وموته وظلمته مادة كل شر فيه. أصل كل خير وسعادة للعبد بل لكل حي ناطق كمال حياته ونوره، فالحياة والنور مادة الخير كله. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فجمع بين الأصلين الحياة والنور، فبالحياة تكون قوته وسمعه وبصره وحياؤه وعفته وشجاعته وصبره وسائر أخلاقه الفاضلة، ومحبته للحسن وبغضه للقبيح، فكلما قويت حياته قويت فيه هذه الصفات، وإذا ضعفت حياته ضعفت فيه هذه الصفات. وحياؤه من القبائح هو بحسب حيائه في نفسه، فالقلب الصحيح الحي إذا عرضت عليه القبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. وكذلك إذا قوي نوره وإشراقه انكشفت له صور المعلومات وحقائقها على ما هي عليه، فاستبان حسن الحسن بنوره وآثره بحياته، وكذلك قبح القبيح. وقد ذكر سبحانه هذين الأصلين في مواضع من كتابه، قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فجمع بين الروح الذي يحصل به الحياة والنور الذي يحصل به الإضاءة والإشراق، وأخبر أن كتابه الذي أنزله على رسوله متضمن للأمرين، فهو روح تحيا به القلوب ونور تستضيء وتشرق به، كما قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أي أومن كان كافرا ميت القلب مغمورا في ظلمة الجهل فهديناه لرشده ووفقناه للإيمان وجعلنا قلبه حيا بعد موته مشرقا مستنيرا بعد ظلمته، فجعل الكافر لانصرافه عن طاعته وجهله بمعرفته وتوحيده وشرائع دينه وتركه الأخذ بنصيبه من رضاه والعمل بما يؤديه إلى نجاته وسعادته بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه بنافعة ولا يدفع عنها من مكروه، فهديناه للإسلام وناعشناه به فصار يعرف مضار نفسه ومنافعها ويعمل في خلاصها من سخط الله وعقابه، فأبصر الحق بعد عماه عنه وعرف بعد جهله به واتبعه بعد إعراضه عنه، وحصل له نور وضياء يستضيء به فيمشي بنوره بين الناس وهم في سدف الظلام، كما قيل: ليلي بوجهك مشرق وظلامه في الناس ساري، الناس في سدف الظلام ونحن في ضوء النهار. ولهذا يضرب الله سبحانه المثلين المائي والناري لوحيه ولعباده. أما الأول فكما قال في سورة الرعد: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. فضرب لوحيه المثل بالماء لما يحصل به من الحياة، وبالنار لما يحصل بها من الإضاءة والإشراق، وأخبر سبحانه أن الأودية تسيل بقدرها، فواد كبير يسع ماء كثيرا وواد صغير يسع ماء قليلا، كذلك القلوب مشبهة بالأودية، فقلب كبير يسع علما كثيرا وقلب صغير إنما يسع بقدره. وشبه ما تحتمله القلوب من الشبهات والشهوات بسبب مخالطة الوحي لها وإثارته لما فيها من ذلك بما يحتمله السيل من الزبد، وشبه بطلان تلك الشبهات باستقرار العلم النافع فيها بذهاب ذلك الزبد وإلقاء الوادي له، وإنما يستقر فيه الماء الذي به النفع. وكذلك في المثل الذي بعده: يذهب الخبث الذي في ذلك الجوهر ويستقر صفوه. وأما ضرب هذين المثلين للعباد فكما قال في سورة البقرة: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فهذا المثل الناري. ثم قال: أو كصيب من السماء إلى آخره. فهذا المثل المائي. وقد ذكرنا الكلام على أسرار هذين المثلين وبعض ما تضمناه من الحكم في كتاب المعالم وغيره.
معالم يعني إعلام الموقعين عن رب العالمين. وذكر على أمثال في هذه، وقد استلى بعض العلماء وطبعت على حدة وسميت أمثال القرآن، وهو معروف مطبوع عدة مرات. نعم.
والمقصود أن صلاح القلب وسعادته وفلاحه موقوف على هذين الأصلين. قال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. فأخبر أن الانتفاع بالقرآن والإنذار به إنما يحصل لمن هو حي القلب، كما قال في موضع آخر: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأخبر سبحانه وتعالى أن حياتنا إنما هي بما يدعونا إليه الرسول من العلم والإيمان، فعلم أن موت القلب وهلاكه بفقد ذلك. وشبه سبحانه من لا يستجيب لرسوله بأصحاب القبور، وهذا من أحسن التشبيه، فإن أبدانهم قبور لقلوبهم، فقد ماتت قلوبهم وقبرت في أبدانهم. فقال تعالى: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. ولقد أحسن القائل: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور.
هذا هو القول الصحيح في معنى الآية التي ذكر: وما أنت بمسمع من في القبور. ليس المعنى أن المقصود القبور الحقيقية، وإنما شبه الكافرين بمن هو مقبور ميت. يقول: ما أنت بمسمع لهم، يعني والإسماع إيصال نافع إلى قلوبهم، الذي هو كلام الله جل وعلا الذي فيه شفاء، فما تستطيع أن توصله لأن الله جل وعلا أمات قلوبهم. أما في القبور فإنهم يسمعون، كما جاءت الأحاديث الصحيحة في ذلك، كما في قصة بدر، وكذلك في الصحيح في الحديث في صحيح البخاري وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دفن الميت وولى عنه أصحابه فإنه يسمع قرع نعالهم. أتاه ملكان فأجلساه إلى آخره. وكذلك في قصة بدر أمر كبار الكفار الذين قتلوا أن يرموا في بئر من آبار بدر، وبعد 3 أيام ركب راحلته صلى الله عليه وسلم فوقف عليهم وصار يناديهم بأسمائهم: يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقالوا: يا رسول الله، ما تنادي من قوم قد جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، إلا أنهم لا يستطيعون الجواب. فأكد. وليس هذا خاصة بهؤلاء، هذا عام. والذين يستدلون بهذه الآية: وما أنت بمسمع من في القبور، يجعلون هذا خاصا بالأموات، والحقيقة أنها المقصود من مات قلبه فهو أشد موتا من موت البدن، فما تستطيع أن توصل إليه الحق النافع الذي يهتدي به. فليس بين ما يقوله الرسول وما يقوله رب العالمين تعارض، بل كله جاء وحي من الله وكله يصدق بعضه بعضا. الواجب أن نأخذه ونفهمه على ما أراد المتكلم به حتى لا نضل. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا جعل سبحانه وحيه الذي يلقيه إلى الأنبياء روحا، كما قال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، في موضعين من كتابه. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لأن حياة الأرواح والقلوب به. وهذه الحياة الطيبة التي خص بها سبحانه من قبل وحيه وعمل به، فقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فخصهم سبحانه بالحياة الطيبة في الدارين. ومثله قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ومثله قوله تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا على ربهم يتوكلون.